بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحييكم مشاهدين الكرام بتحية طيبة مباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد اللقاء بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من هذا البرنامج مع النبيين والمرسلين، بحضور هذا الجمع الطيب من المشايخ الكرام، لنتحدث في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء عن توبة آدم، جزءا من حديثنا عن آدم في الجنة كما قلنا، وقبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك كما قال القرآن الكريم بناء على مراد الله سبحانه وتعالى: آدم الذي أدخل الجنة ومعه حواء. هذا الدخول إلى هذه الجنة كانت له أحكامه ومتعلقاته وأوامره ونواهيه وسننه وشروطه وغير ذلك مما مثل تأسيسا ابتدائيا بمراد لله سبحانه وتعالى ليخرج هذا آدم من الجنة، ثم يعمر هذه الدنيا ثم يعود إلى هذه الجنة، وهذا يجري على بنيه وذريته بناء على المراد نفسه. وآدم في الجنة كما جاءت النصوص أمر بأن لا يأكل من شجرة الخلد، ولكنه أكل منها، وهو ما أوقعه في هذه المعصية بصريح القرآن الكريم: فعصى آدم ربه وغوى، كما جاء ذلك في الآية الكريمة: وعصى آدم ربه فغوى. وهذه المعصية التي ارتكبها آدم عليه الصلاة والسلام هي من مراد الله تعالى في الجنة. ثم بعد هذه المعصية جاءت التوبة وجاءت المغفرة وجاء عفو الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا ضرب آخر من ضروب تأسيس مراد الله في التوبة والرحمة والمغفرة. فهذه التوبة هي لأبينا آدم، ولكنها بأحكام عامة وبجريان في هذا الوجود الدنيوي، فالإنسان يرتكب أو قد يرتكب، وإن ارتكب هذه المعصية فعليه أن يتوب. نحن في هذا اللقاء سيتناول فضيلة المشايخ الكرام زوايا متعددة على وفق ما اعتمدناه في هذا البرنامج، من أجل إعطاء رؤية تكاملية قرآنية وسنية عقدية وتشريعية لإفادتكم بما يلزم العلم به على مستوى عقيدتنا الإسلامية تأصيلا بالقرآن والسنة كما قلت لكم. وزوايا هذه الحلقة مبتدئين بكلمة فضيلة الشيخ دكتور علي ليحدثنا في فقه الميزان، في فقه الميزان في التوبة والعصيان، في فقه الميزان في التوبة والعصيان، وله الكلمة مشكورا. تفضل فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. لا شك أن التوبة إنما تأتي بعد الوقوع في معصية، والتجربة واضحة، والمعصية إنما تكون عندما يكون هناك مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى أو لنواهيه. ومن هنا حسب فقه الميزان تسبق التوبة الأوامر أي التكاليف، ثم تكاليف العنصر الثاني قضية الوقوع في معصية الأوامر أو النواهي، حينئذ تأتي التوبة. والتوبة متناسقة تماما مع خلق سيدنا آدم حيث خلقه الله سبحانه وتعالى من البدن الذي هو من الأرض ومن الروح التي هي منتسبة إلى الله سبحانه وتعالى انتساب تشريف وتكريم. ومن هنا الجانب الروحي يقرب الإنسان إلى الملائكة كفتي الميزان الروح والمادة، والجانب المادي تميل إلى الشهوات. وبما أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من هذا العنصر وهو عنصر أيضا البدني الشهواني وفيه هذه الأمور، وجعل من سنته أن خلق في الإنسان هذه الشهوات كما ذكر القرآن الكريم ذلك، فمن هنا بالتأكيد يكون من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يعطي المجال للإنسان حينما يقع في الذنوب أن يعطي له المجال للتوبة والمغفرة من هذه الذنوب التي وقعت فيه. فطبيعة الإنسان أراد الله أن يكون بهذا الشكل، قابل أن يرتقي الإنسان بروحه فيصبح مثل الملائكة لا يعصي الله سبحانه وتعالى، وبطبيعته الجسدية لا سامح الله الشهوانية ربما ينزل إذا لم تربى الجانب الروحاني أو لم يربى الجانب الروحاني أن ينزل إلى مستوى الشهواني. ولكن خلق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان على جانب النسيان وأنه قابل لهذا الشيء، وبالتالي أعطاه أيضا رب العالمين الفرصة لأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة الخالصة لله سبحانه وتعالى. وبالتأكيد هذه التوبة التي وقعت هي تكرر تماما في الدنيا، يعني اعترف، أهم شيء في التوبة الاعتراف بالذنب، ربنا ظلمنا أو إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالاعتراف بالذنب بداية التوبة الصحيحة، ولذلك أفضل الذكر وأفضل الاستغفار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لأنه إذا اعترف الإنسان بذنبه معناه أقر بالخضوع إلى الله وأنه خالف أمر الله سبحانه وتعالى، وعند ذلك حينئذ ينتقل إلى بعد الاعتراف إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إلى الله. ولا شك إذا كانت التوبة متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى لا تحتاج إلا إلى الاعتراف والعودة إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء والتضرع إلى الله. لكن إذا كانت المعصية تتعلق بحقوق العباد فلا شك أنها لابد من رد هذه الحقوق إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فقه الميزان في هذه المسألة هو أيضا يعود مرة أخرى إلى سنة العدل أو مبدأ العدل عند الله سبحانه وتعالى في عقوبة العصاة والكافرين، وكذلك الجانب الآخر رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، فهو عدل ورحيم. إن الله أمر بالعدل والإحسان، ومن إحسانه أنه يقبل هذه التوبة من الإنسان مهما كانت هذه الذنوب وهذه المعاصي. وأنا أعتقد حقيقة ما يعني بينه رب العالمين في هذه الصورة تتجسد دائما في دنيانا، مهما فعلنا من المنكر والمعاصي فإن باب التوبة مفتوح أمام الإنسان. وأيضا حقيقة فيه إشارة مهمة جدا حسب فقه الميزان أن سيدنا آدم كان يعيش يعني حقيقة في الجنة، وأنه رأى قدرة الله سبحانه وتعالى ومع ذلك وقعت منه المعصية. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن وقوع المعاصي إلا ممن عصمه الله ليس بعيدا. ما تقول الله هذا عالم كبير لا يمكن أن تقع منه معصية، ممكن أن تقع منه معصية ولكن باب التوبة مفتوح.
شكرا لكم فضيلة الشيخ على هذه الإضافة الطيبة، والكلمة الآن لفضيلة الشيخ محمد ليحدثنا عن علاقة التوبة، توبة آدم وتوبة بنيه برحمة الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل فرصة لاستقالة العثرة إذا وقع الإنسان في الزلل، فكما ذكر سماحة الشيخ جعل الله الجنس البشرية بين جنسين، جنسين أسماء وهو الملائكة الكرام محضوا لطاعة الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كلفوا بالتكاليف ولم يمتحنوا بالشهوات، وصنف أدنى وهو الحيوان البهيمي امتحن بالشهوات ولم يكلف بالتكاليف، والإنسان جمع الله له بين الخاصيتين، خاصية الملائكة بالتكاليف وخاصية الحيوان بالشهوات، فإن هو اتبع الشهوات وضيع التكاليف التحق بالصنف الأدنى، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، متلو عليهم نبأ الذي آتناه وآياتنا فمن سلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وإن هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بصنف الأسماء وهو الملائكة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: قارئ القرآن الماهر به الذي لا يتتعتع فيه مع السفارة الكرام البررة، فيكون مع الملائكة الكرام. ولكن من رحمة الله أنه علم ضعفنا وأننا لسنا خلقا بسيطا بل نحن خلق مركب، فلذلك يمكن أن تقع منا الأخطاء والزلل كما ذكر الشيخ، لا يصل الإنسان دون العصمة إلى أن يكون مبرأ من الذنوب بالكلية، كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، فاحتجنا إلى أن يعاملنا برحمته فعاملنا بالرحمة. ومن ذلك أنه فتح باب التوبة للناس بعد كل معصية حتى الكفر، قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وحتى النفاق قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. وقطاع الطرق قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. والسراق قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح. والذين يقذفون ويرمون المحصنات الغافلات المؤمنات قال فيهم: فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فباب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها، وهذا من رحمة الله وفضله. لكن التوبة هنا 3 أقسام: القسم الأول توبة الله على العبد ليتوب إلى الله، القسم الثاني توبة العبد إلى الله بعد أن تاب الله عليه بتوجيهه إلى التوبة، القسم الثالث توبة الله على العبد بقبول التوبة، كما قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. إذن توبتان من الله، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وقدم التوبة الثانية بالنسبة للثلاثة الذين خلفوا، التوبة الثانية في الوقوع هي الأولى في الذكر، لأنهم كانوا في حزن شديد وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فلذلك بشروا بالتوبة الثانية التي هي قبول توبتهم قبل أن تذكر التوبة الأولى. والله سبحانه وتعالى جعل هذه التوبة من رحمته لكل من أناب إليه، قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ومن هنا نعلم أن توبة الله على آدم عليه السلام كانت في مقابل ذلك التدريب الذي لم يكن كتكليفنا الدنيوي، ولهذا فآدم معصوم والعصمة فيها خلاف، هل تكون من بعد الرسالة والنبوة أو تكون سابقة على ذلك. لكن عموما لا شك أن معصية آدم ليست كذنوبنا نحن بعد الهبوط إلى الأرض، وأنها كانت أمرا قدريا لا بد منه وهو المصلحة. لو لم يأكل آدم من الشجرة لما حصل التناسل وما كثرت البشرية وما حصلت النبوات وما حصل نزول الكتب وما حصلت عمارة الأرض، فكانت حكمة لا بد منها لله جل جلاله، هذا كله من رحمته. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوبة بعمومها
يا رب تب علينا،
والرحمة باتساعها إن شاء الله
يا رب تب علينا.
وبعد هذه الجولة فضيلة الشيخ عبد الحي ستحدثنا إن شاء الله تعالى وتحدث الجمهور الكريم
ما هي الدروس والعبر المستخلصة من توبة أبينا آدم؟
أكرمكم الله وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الدروس يعني نأخذها من آيات القرآن التي حدثتنا عن توبة آدم وأمنا حواء عليهما سلام الله. فأول هذه الدروس وهما أشار إليه سماحة الشيخ محمد الحسن قضية الفورية في التوبة والتعجيل بها، لأن الله عز وجل قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. في القراءة الأولى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، بمعنى الفاء ها هنا تفيد أن هذه التوبة ما تقادم عهدها ولا بعد زمنها عن زمن المعصية، وإنما كانت توبة فورية. ولذلك الآية إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ومن رحمة الله أن هذا القرب فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ممتد إلى الغرغرة، إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذا بالنسبة للوقت الخاص. بالنسبة للوقت العام حتى تطلع الشمس من مغربها كما أخبر عليه الصلاة والسلام. أيضا من الدروس نعم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أيضا من الدروس وما أشار إليه سماحة شيخنا الشيخ علي قضية الاعتراف. فآدم وحواء عليهما سلام الله قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ما أحال الأمر إلى القدر كما يفعل بعض المكابرين بأن هذا أمر قدره الله علي، وهي كلمة حق أريد بها باطل. فاعتراف بالذنب ظلمنا أنفسنا، يعني هذا الخطأ منا وليس من غيرنا. ظلمنا أنفسنا، ولا أنهما أحال إلى الشيطان مع أنه هو السبب، وإنما تحمل يعني مسؤولية هذا الخطأ. أيضا قضية الحياء من الله عز وجل، يعني جاء في بعض الروايات بأن آدم عليه السلام لما انكشفت سوآتهما يعني انطلق يشتد في الجنة، يعني يركض يجري، فقال الله عز وجل له أفرارا يا آدم، يعني أنت تفر؟ قال بل حياء يا رب. يعني هو مستحي من الله عز وجل أنه قد واقع يعني هذه المعصية وخالف أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الحياء أيضا من علامات الخير التي توجد في هذا الإنسان الذي عصى أمر ربه جل جلاله. أيضا من الدروس التي نستفيدها قضية المسؤولية الشخصية. فآدم ما كانت توبته وحده، وإنما توبة ثنائية، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا يدل على أن المرأة في شريعة ربنا جل جلاله مكلفة مسؤولة مثابة معاقبة، تتحمل مسؤولية نفسها. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. أيضا قضية التفويض، تفويض الأمر إلى الله عز وجل، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله جل جلاله يقبل من شاء ويرد من شاء، ولذلك دائما العبد يكون بين الخوف والرجاء. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه
كرمكم الله
والإضافة. الآن فضيلة الشيخ علي، التوبة في ديانات أخرى وفي فلسفات أخرى، نريد من فضيلتكم أن تحدثون وتحدثوا الجمهور الكريم عن مقارنة بين توبة آدم وبنيه مع ما يوجد في بعض الديانات الأخرى مما يعرف بالخلاص وغير ذلك من المصطلحات. تفضل دكتور.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مثلا فكرة الخلاص، أن آدم عليه السلام لما وقع في الخطيئة عند النصرانية وصمت الإنسانية جمعاء بهذه الخطيئة وأبعدوا عن الجنة، وأصبح وصف أبدي أنهم يكونون من أصحاب النار، ولكن الله سمح على معتقدهم الفاسد أن ابنه يفدي البشرية بالصل، ويكون هذا الفداء فيه تكفير للبشرية من خطيئة آدم عليه السلام، وهذا معتقد فاسد. ويقولوا لابد من الاعتقاد بهذا المعتقد، وهذا يتنافى مع العقل الراشد ويتنافى مع الفطرة الإنسانية السوية. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، أيضا كل نفس بما كسبت رهينة. وما ذنب ذرية آدم عليه السلام بخطأ تاب والله سبحانه وتعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فالله سبحانه وتعالى تاب على سيدنا آدم وارتفع في مقامات أصبح من الأنبياء وأصبح من المرسلين. فبالتالي هذه العقيدة فيها تحريف وليست موكب الأنبياء والمرسلين، لا يعتقدون بذلك. وبالتالي مثلا نجد مثلا سيدنا شعيب عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، مثلا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، سيدنا هود عليه السلام. أيضا سيدنا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أيضا سيدنا صالح عليه السلام فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فكل حركة الأنبياء والمرسلين تجعل المعصية بين العبد وبين ربه، وإنما ترجع باستغفارك ورجوعك إلى الله سبحانه وتعالى. فهناك أيضا قضية سكوك الغفران، إن هذه بعض الديانات تجعل بينك وبين الله واسطة من البشر تأتي وتعترف بذنوبك أمام هذا المخلوق وتفضح نفسك، هذا أيضا يتنافى في قضية التوبة في المعتقد وفي الديانة الإسلامية التي لا تجعل بين العبد وبين ربه أحد، فعليه أن يرجع إلى التواب ويرجع إلى الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فيختلف في هذه القضايا. أيضا الله سبحانه وتعالى قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أيضا قصة سيدنا آدم بيّنت شروط التوبة في قضية الندم وفي قضية الإقلاع وقضية الرجوع إلى الطاعة، فهذه المعاني كلها كانت واضحة واللي استنبط منها العلماء شروط التوبة. يبقى حدث تحريف في منهج الأنبياء والمرسلين في بعض الديانات التي وقع فيها تحريف على أصل التوبة الحقيقية التي دعا إليها الأنبياء ودعا إليها المرسلين. فهناك فرق كبير حقيقة بين المفهوم التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في الإسلام وفي الديانات الأخرى. فالعبد في الإسلام تجعل الإنسان موصول بالغفار سبحانه وتعالى، تجعل الإنسان موصول بالتواب سبحانه وتعالى، تجعل الإنسان يستشعر رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء. فالرحمة لما قال إنه هو التواب الرحيم، تواب يتوب على كثير من العباد الذين وقعوا في المعاصي والذنوب. فبالتالي في فهم التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله من خلال القرآن الكريم وقصة سيدنا آدم تبين الحقائق العظيمة التي ترد على الأباطيل وعلى الخزعبلات وعلى الأكاذيب التي نصبت وما أنزل الله بها من سلطان.
شكرا فضيلة الشيخ.
إذا تسمح لي
تفضل.
من باب المشاركة ملحوظتان، ملحوظة الأولى
خذ ثلاثة شيخ.
لا ميزان، أنا دائما ماشي على
كفة من السنة.
الملحوظة الأولى أن في الديانة المسيحية بالمناسبة والديانة اليهودية يجعلون الإثم على المرأة على سيدة حواء، وبالتالي يحملون المرأة كل هذه المشاكل التي تقع، ومن هنا أصبحت المرأة منبوذة في جميع الحضارات. في القرآن الكريم أسند العصيان إلى سيدنا آدم وعصى آدم ربه فغوى، ولكن في المسؤولية مثل ما تفضل الشيخ عبد الحي تحمل المسؤولية كلاهما. وهذا حقيقة أنا كتبت فيها بحث حوالي 10 ممهدات في القرآن الكريم للارتقاء بحالة المرأة من الجانب الفكري، منها إزالة هذه الشبهة أن المرأة ليست مسؤولة عن شقائنا كما تدعيه بعض الديانات وبعض الحضارات والجاهليون أيضا. الملحوظة الثانية أيضا استكمالا لما تفضل به الشيخ علي جزاه الله خيرا، قضية أنه في المسيحية أن سيدنا المسيح في نظرهم صلب تضحية لما وقع من خطيئة آدم، هكذا في إنجيل وهكذا في العهد الجديد، وهذا طبعا القرآن نفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، هاتان الملحوظتان تستكمل بهما الصورة تماما، وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا جميعا. في ختام هذه الحلقة بعد هذه الجولة الماتعة من الزوايا التي يتكامل بعضها مع بعض، التوبة بالميزان، كذلك
الرحمة
في علاقة بالتوبة،
والدروس
والعبر، ثم المقارنة بين توبتنا في القرآن الكريم وبين ما يقال إنه خلاص. ولا نقول في ختام هذه الحلقة أبشروا أيها المشاهدون الكرام بهذه التوبة التي وعد الله بها عباده الصالحين التائبين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ليس لدينا إلا أن نعلن هذه التوبة إن شاء الله، وأن نجددها في هذه المسيرة الدنيوية، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أشكركم على متابعتكم هذه الحلقة، ومن لم يدركها أو أدرك آخرها بوسعي أن يعود إليها في الإعادة أو في إحدى القنوات الفضائية الأخرى. لكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آلت بعد ربه وارزم طريقا خطه آدم، أراد الخير أرسله لنهج السلم قد علم.